بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وتقدم معنا في الدرس الماضي شرح الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله على تحريم الذبح لغير الله جل وعلا. في هذا الدرس نتدارس معنا إن شاء الله النصوص الحديثية التي جاء بها المصنف في التدليل على هذا الأمر، وإن تيسر أخذ شيء من المسائل فسنشرع فيه إن شاء الله. تفضل يا كلام شيخ الإسلام أيها الإخوة موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 12 صفحة 460، وأيضا في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح موجود في المجلد 3 صفحة 265. نعم.
قوله لعن الله، اللعن من الله الفضل والإفعال عن رحمة الله. فإذا قيل لعنه الله فالمعنى فضله وأراده وأبعده عن رحمته، وإذا قيل اللهم لعن فلانا فالمعنى أبعده عن رحمتك واطرده عنها. قوله من ذبح لغير الله عام يشمل من ذبح بعيرا أو بقرة أو دجاجة أو غيرها. قوله لغير الله يشمل كل ما سوى الله، كل من سوى الله حتى لو ذبح النبي أو ملك أو جني أو غيره.
وهذا أيها الإخوة هو الشاهد من الحديث للترجمة، قوله عليه الصلاة والسلام، قول علي رضي الله عنه أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وهي باب ما جاء في الذبح لغير الله. ففي الحديث أن الذبح لغير الله تبارك وتعالى ماذا؟ شرك، وأنه محرم. لماذا؟ لورود الوعيد باللعن عليه، واللعن لا يأتي إلا على ترك واجب أو فعل محرم. اللعن لا يرد، والوعيد عموما في النصوص لا يرد إلا على ترك واجب أو فعل محرم. والذبح لغير الله فعل محرم، بل هو من أعلى المحرمات، وهو أنه شرك بالله عز وجل. وهذه هي مناسبة الحديث للباب، أنه دل على تحريم الذبح لغير الله. مناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم الذبح لغير الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن الذبح لغير الله شرك ينافي التوحيد، شرك ينافي التوحيد لما فيه من صرف هذه العبادة التي أمر الله عز وجل بها لغيره تبارك وتعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، وارجعوا إليه عند هذا الحديث، يقول رحمه الله: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة. يعني لو أخذ الذبيحة وقال باسم المسيح أو باسم موسى عليه السلام أو باسم الصنم الذي يعبده، فإنها ذبيحة ماذا؟ محرمة، لأنها لغير الله. ولو قصد بهذه الذبيحة التقرب إلى غير الله عز وجل، ولو ذكر عليه اسم الله، فإنها أيضا ماذا؟ فإنها مردودة وتعتبر شركا بالله عز وجل. قال النووي: فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا عن الشافعية. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا والعياذ بالله عز وجل، لارتكابه ماذا؟ الشرك وتعظيم غير الله تبارك وتعالى. وعلماء الشافعية أيها الإخوة لهم جهود عظيمة يعني في تقرير مسائل توحيد العبادة، ينفع أهل البريمي وما جاورهم، لأنهم شافعية صح؟ هذا من البريمي. طيب حتى في عمان أكثرهم إيش؟ أكثرهم شافعية. صلالة شافعية؟ صلالة والباطنة كلهم شوافع، وصور شوافع. حنابلة قم بني عجلان ربحهم صح؟ إجالة. طيب احنا علينا من الشافعية الحين. هناك كتاب بعنوان تقرير أو جهود علماء الشافعية في تقرير توحيد العبادة، جهود علماء الشافعية في تقرير توحيد العبادة، ذكر فيه أكثر من 1300 نص عن علماء الشافعية في تقرير توحيد العبادة، مما يتعلق يعني بغالب العبادات المتعلقة بتوحيد العبادة، الذبح، النذر، الدعاء، الاستغاثة، والطواف ونحو ذلك، مما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. والرسالة هي مقدمة في جامعة الإمام محمد بن سعود، بس نسيت المؤلف الآن. تعرفه؟ العنقري هو صح، هو العنقري، بس من نسيت، هل هو أحمد وغيره؟ صح العنقري. طيب هذا كلام النووي أيها الإخوة وشرحه على الحديث. وتلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالذبح، يعني بدأ باللعن والوعيد على من ذبح لغير الله. لماذا؟ لأنه أعظم الحقوق، لأنه أعظم الحقوق لتعلقه بحق الله تبارك وتعالى، وسيأتي في ثنايا كلام المصنف شيء من ذلك. نعم تفضل. واضح هذا يا إخوة؟ يعني قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله، هل هذا دعاء ولا خبر أن الله لعن هذا الفاعل؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يقول الشيخ رحمه الله تعالى. وعلى كل، سواء إخبار أو دعاء، اللعنة واقعة والوعيد عليه حاصل. تفضل.
قوله والديه يشمل الأب والأم ومن فوقهما، لأن الجد أب، كما أن أولاد الابن والبنت أبناء في وجوب الاحترام لأصولهم. والمسألة هنا ليست مالية بل هي من الحقوق، ولعن الأدنى أشد من لعن الأعلى لأنه أولى بالبذل، ولعنه بما في البذل. قوله من لعن والديه أي سباهما وشركهما.
وهذه قاعدة فقهية يعني مجالها أو محل شرحها في كتب القواعد الفقهية، لكن تطبيقا لهذا المثال الذي هو التعرض للوالدين بالسب أو الشتم على هذه القاعدة، يقول إن السبب بمنزلة المباشرة في الإثم. الآن الشخص قد لا يسب والديه والعياذ بالله صراحة في وجوههما ولا يباشرهما بذلك، لكنه ماذا؟ يسب والد شخص آخر ويطعن في والدة امرئ آخر، فسبه لهذا الشخص أو لهذا لوالد هذا الإنسان كأنه ماذا؟ باشر سب والديه في الإثم. أما ما يتعلق في يقول الشيخ وإن كان يخالفه يعني السبب والسبب مع المباشرة يخالف السبب المباشرة في الضمان على تفصيل في ذلك، يعني ما يتعلق الله أعلم بحقوق الخلق. نعم. قرب الميكروفون معني كمر، قرب الميكروفون.
يشمل الإحداث في الدين كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة وغيرهم، والإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كالجرائم وشبهها، فمن آوى محدثا فهو ملعون وكلام النصارى، لأن الإيواء أو تأويه أو تأويه
أن تأويه
أن
تأويه عفوا
لأن الإيواء أن تأويه بكف الأذى عنه، فمن ناصر فهو أشد وأعظم، والمحدث أشد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا لنعنه فإن نفس فعله جرم أعظم.
نعم. وهذا يدل على ماذا؟ على خطورة الإحداث في الدين سواء بالمعاصي أو البدع، وأعظم المعاصي وأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل. فالإحداث في دين الله وعمل أمور تنافي دين الله عز وجل وتضاد توحيده لا شك أن هذا من أعظم المحدثات وأخطر الأعمال. وإذا كان المؤوي أو الآوي لهذا يعني متوعد باللعن، فكيف الذي الفاعل؟ لا شك أنه أخطر وأشد وأعظم.
فيه تحذير من البدع والإحداث في الدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وظاهر الحديث ولو كان أمرا يسيرا. قوله منار الأرض أي علاماتها ومراسيمها.
علاماتها ومراسيمها.
أي علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين الجيران، فمن غيرها ظلما فهو ملعون. وما أكثر الذين يغيرون منار الأرض لا سيما إذا زادت قيمتها. وما علموا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه من سبع أراضين. الأمر عظيم، مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض ويغير المنار ويأخذ ما لا يستحق لا يدري قد يستفيد منها بدنياه، وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ. فالحاصل أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب، ولهذا قرنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشرك وبالعقوق وبالإحداث، مما يدل على أن أمره عظيم، وأنه يجب على المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه.
ويدخل أيضا في هذه الجزئية أيها الأخوة تغيير منار الأرض العلامات المحددة لجهات ومواضع المدن والقرى والدول ونحو ذلك، فتغييرها والعياذ بالله يدخل في ماذا؟ في هذا الوعيد كما قرر ذلك بعض شراح الحديث.
وقال ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخل جنة رجل في ذباب، ودخل نار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم سبيلا فدخل النار، وقال للآخر قبر، فقال ما كنت للقبر لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربه عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
هذا الحديث إخواني لنا فيه وقفتان. الوقفة الأولى في تخريجه وبيان درجته، والوقفة الثانية في إيضاحه وبيان معناه. أما فيما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما ترون يقول المؤلف رواه أحمد، فأطلق رحمه الله تعالى تخريج الحديث عند الإمام أحمد ولم يحدد أين. والأصل عبد الرحمن إذا قيل رواه أحمد يكون أين؟ في المسند. لكن الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد، والزهد مطبوع في مجلد، ورواه أيضا أبو نعيم في حلية الأولياء، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من طريق الأعمش. شو اسم الأعمش عبد الله؟ صح، لا اسمه سليمان بن مهران. أنا سألت الأخ عبد الله أنه قبل 4 أيام كان يقرأ ترجمة الأعمش، فمن طريق الأعمش واسمه سليمان بن مهران عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه ورجاله ثقات. من طريق الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه ورجاله ثقات. هنا تنبيه فيما يتعلق بالتخريج. تنبيه الأول أيها الإخوة أن جميع مصادر التخريج لهذا الحديث ذكرت الحديث موقوفا على سلمان من قول سلمان الفارسي، ولم تذكره مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث المرفوع ما كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريرا، والموقوف ما كان من قول الصحابي رضي الله تعالى أو فعله أو تقريرا، يسمى ماذا؟ موقوفا. فهذا الحديث ورد موقوفا ولم يرد مرفوعا. التنبيه الثاني أن الحديث جاء من رواية سلمان الفارسي كما قلنا في التخريج، ولم يأتي من رواية طارق بن شهاب. يعني من الراوي الحديث؟ سلمان في الحقيقة وليس طارق. فجميع المصادر ذكرت أن الحديث جاء من رواية من؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولم تأتي من رواية طارق بن شهاب، وإنما طارق رضي الله تعالى عنه هو راو عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأثر والحديث يعني صحيح كما سيأتي إن شاء الله، لأنه له طريق آخر غير طريق الأعمش، يعني جاء من رواية رواة آخرين غير الأعمش الذي هو سليمان بن مهران كما سيأتي معنا في التعليق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. أما ما يتعلق بشرح الحديث فهنا يقول دخل الجنة رجل في ذباب. ما معنى في ذباب؟ يعني بسبب ذباب، من أجل ذباب. قالوا وكيف ذلك؟ لا شك أن هذا أمر يدعو إيش؟ الاستغراب. كيف يدخل الجنة رجل في ذباب وكيف يدخل النار رجل في ذباب؟ لماذا؟ لأن من المستقر في نفوس الصحابة أن دخول الجنة يكون بسبب الأعمال الصالحة ودخول النار بسبب الأعمال السيئة، فكيف يكون دخول الجنة بسبب ذباب ودخول النار بسبب ذباب؟ فكأنهم احتقروا هذا الأمر، استغربوه وتعجبوا منه. فجاء الجواب مبينا وكاشفا عن هذا الاستغراب. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني لا يتعدى هذا الصنم ولا يجاوزه إلا إذا قرب شيئا، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحد الرجلين قرب، فقال ليس عندي شيء أقربه، ليس عندي ما أملك تقريبه إلى صنمكم. قالوا له قرب ولو ذبابا، يعني لو أدنى شيء تملكه ولو كان ذبابا قربه. ليش؟ لأن الذباب قريب أليس كذلك؟ ولا يستبعد أن يكون على الصنم أيضا. قالوا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. هذا أيها الأخوة كما قال الشراح فيه خطورة الشرك، وأن الشرك سبب لدخول المرء النار ولو كان في أدنى شيء، ولو كان في أمر محتقر في النفوس وعند الناس، فإنه سبب والعياذ بالله ليش؟ لدخول النار بل والخلود فيها. وقال الآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال فضربوا عنقه فدخل الجنة. بهذا الجواب تجلى كيف أن هذا الأمر يعني دخول الجنة في ذباب ودخول النار في ذباب كان سببا لدخول الجنة ودخول النار بما صدر من كلا الرجلين. وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله في كلام الشارح رحمه الله عند المسائل. نعم. اتفق ولا اتفقوا عندك؟ اتفقوا إذا
اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختلفوا في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي، لكن إذا قلنا أنه صحابي فلا يقع على سماعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن وصل الصحابي حجة، وإن كان غير صحابي فإنه مرسل غير صحابي، وهو من أقسام
المعين. يقول هنا تأكيد لكلام الشيخ، وهذا الذي رجحه غير واحد من العلم، أن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه صحابي، رجحه النسائي والحافظ العلائي وغيرهما. يقول حافظ بن حجر في الإصابة، إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه، يعني لم يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فروايته عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. مرسل الصحابي معناه إيش؟ ما يرويه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سمع من؟ سمعه من صحابي آخر. فجهالة هذا الصحابي الذي لم يذكر وإسقاط هذه الواسطة ماذا تعد؟ تعد يعني معتبرة ولا تؤثر في الإسناد. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، والصحابة لا يروون إلا عن صحابة، فجهالة الساقط لا تؤثر في صحة الإسناد. فطارق على الراجح أنه صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا لم يكن صحابي وهو قول مرجوح، فمرسل غير صحابي يعني مرسل تابعي، ومرسل التابعي ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف. لماذا؟ للجهل بحال الساقط. نعم. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. الثانية
أن الحديث معانا من قبل الأعمش وفضل المدلسين، وهذه آفة للحديث، فالحديث في نفسه كل شيء من الجهادين الرجلتين.
نعم. يقال يسلم بأن لا شك الأعمش مدلس، ولا يقبل حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث. يعني المدلس ما معناه؟ الذي يروي حديثا في إسناد ما يأتي بصيغة يوهم ماذا؟ أنه سمعه وفي الحقيقة لم يسمع. يقول إن فلانا قال، تحتمل التحديث ولا تحتمل وتحتمل عدم التحديث. يقول عن فلان، تحتمل التحديث وتحتمل عدم التحديد. لكن إذا قال حدثني، إذا قال سمعت، هذه ما فيها صريحة فيه في التلقي. فالأعمش رحمة الله عليه مع إمامته وجلالته، الأعمش إمام في العبادة، يقول لم تفوتني تكبيرة الأحرام 60 سنة، وإمام أيضا في القراءات من أئمة القراءات، ومع ذلك كان يستعمل هذا الأسلوب في التحديث. فهنا يعني نسلم أن روايته ماذا؟ مردودة إذا قال عن في الإسناد. لكن يجاب عن هذه العلة التي أوردها الشيخ رحمه الله أن الحديث جاء من غير طريق الأعمش، فالحديث له طريق آخر غير طريق الأعمش، يعني جاء من رواية إيش؟ رواة آخرين غير الرواية أو الطريق الذي جاء من طريق الأعمش ورواية الأعمش. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مخارق بن خليفة عن طارق بن شهاب عن سلمان قال دخل رجل الجنة في ذباب إلى آخره، وإسناده صحيح إذن ترد هذه العلة أو هذه الآفة في الحديث بأن ماذا أحمد؟ بأن ماذا ترد هذه العلة للحديث التي قال الشيخ إنها علة بماذا؟ بأن الحديث إيش؟ بأن الحديث طريقا آخر غير طريق الأعمش، وهو طريق سفيان الثوري عن مخارق بن خليفة عن طارق بن شهاب عن سلمان إلى آخر، وإسناده صحيح. إذن الأثر ماذا؟ ثابت عن سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
ثم إلى الحديث العلة الثالثة، وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفا بقوله، وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة، ويثبت أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل. قوله في ذباب في السببية وليس في الظرفية، أي بسبب ذباب، ونظيره قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت النار امرأة في هرة عبستها الحديث، أي بسبب هرة. قوله فدخل النار، أي من فدخل النار، مع أنه ذبح شيئا حقيرا لا يؤكل، لكن لما نوى التقرب به إلى هذا الصنم صار مشركا فدخل النار. فيه مسائل،
نقرأ المسائل ونقف. الساعة كم تشوف؟ أخذ ربع ساعة. يلا بسم الله.
فيه مسائل، الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، وقد سبق ذلك في أول الباب. الثانية تفسير وصل لربك وانحر، وقد سبق ذلك في أول الباب. الثالثة البدأت بلعنة من ذبح لغير الله، بدأ به لأنه من الشرك، والله إذا دفع الحقوق يبدأ أول الشرك، لأن حق الله أعظم من الحقوق. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وينبغي أن يبدأ بالمناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. ولعن الرجل للرجل له معنيان، الأول الدعاء عليه باللعن، الثاني سبه وشتمه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسره بقوله: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
وهذا تقدم قبل قليل عند شرح الحديث. نعم.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. وقد سبق أنه يشمل الإعداد في الدين والجرائم، فمن آوى محدثا بدعة فهل دائما في ذلك، ومن آوى
هذه المسائل الست كلها تقدمت في ثنايا شرح الآيات والأحاديث، وهي واضحة وليس فيها ما يدعو إلى التعليق. نعم.
السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
نعم، وهذه تعتبر أشبه يعني ما تكون بالقاعدة، وأنه يفرق بين لعن المعين يعني الشخص بعينه يقال له لعنك الله، وبين اللعن على سبيل العموم قال مثلا كما جاء في الحديث: لعن الله من غير منان الأرض، لعن الله الكاسيات العاريات المتبرجات، واضح، لعن الله من لعن والديه، وهكذا. نعم.
الأول ممنوع والثاني جائز. نعم. إذا رأيت من آوى محدثا فلا تقل لعن الله، بل قل لعن الله من آوى محدثا على سبيل العموم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. نهي عن ذلك بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
هذا استدلال من الشيخ على المنع على لعن ماذا؟ لعن الشخص بعينه. أحسنت. نعم. وكم؟
المعين ليس لك أن تلعن، وكم من إنسان صار على وصف يستحق به لعنه ثم تاب فتاب الله عليه. إذا يؤخذ هذا من دليل منفصل، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، وجاء هذا الحديث لاعنا بالعموم، فيبقى الخطوف على أصله، لأن المسلم ليس بالطعام ولا بالدعام، ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس طعاما ولا دعاما، ولعل هذا وجه أصل الحكم من
الحكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا هذا الأمر في الفتاوى 10329، قال: لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين. لعن المطلق الذي هو على جهة العموم لا يستلزم ماذا؟ لعن المعين، فليس هناك ماذا؟ ليس هناك ارتباط بين لعن المعين ولعن المطلق. قال: لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به، لأنه قد يكون ماذا؟ هناك مانع من حصول ووقوع اللعنة على هذا المعين. قال: لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به يعني المعين ما يمنع لحوق اللعنة به. قال: وكذلك أتتم القاعدة، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم لحقه بالمعين. نعم. قال: ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع، يعني اللعنة أو التكفير أو التبديع أو التفسيق وغيرهما مشروط بماذا؟ بثبوت شروط وتوفر موانع. إن وجدت هذه الشروط ثبتت اللعنة عليه، عفوا، إن ثبتت هذه الشروط وانتفت الموانع ثبتت اللعنة، وإن وجدت الشروط وانتفت الموانع، وإن وجدت الشروط والموانع قائمة فاللعنة ماذا؟ لا تقع عليه. وهكذا بالنسبة للتكفير والتفسيق والتبديع وغير ذلك. وأيضا إن شئتم توسعا فارجعوا في هذه المسألة بالذات، إن فيها تفصيل طويل، ارجعوا إلى منهاج السنة لشيخ الإسلام في المجلد الرابع صفحة 569. واللعن كان يعني كثير من الأئمة يمنع منه، كما جاء ذلك ونقل عن الإمام أحمد من رواية ابنه صالح، قال ابنه صالح له يوما: ألا تلعن يزيد، يعني يزيد بن معاوية؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا، يعني على التعيين. وثبت عنه يقول شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من الظلمة وأراد أن يلعن يقول الإمام أحمد ألا لعنة الله على الظالمين، يمنع اللعن على التعيين، وإنما يأتي بلفظ عام يقول ألا لعنة الله على الظالمين. قال وكره أن يلعن المعين باسمه. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، وهذه يعني بيانها على الوجه الصحيح خاصة في وسط الشباب المستقيم، لأن الخلل فيها كبير في الحقيقة. وأنا أقول هذا يعني عن حصول رؤية وتجربة مع بعض الإخوة، يعني رأيت منهم من يلعن بعض المتبرجات بعينها وربما تفل في وجهها، خطر كبير جدا، بل هذا ينفر ويجعل ماذا؟ انقباض عن الشباب المستقيم. أو لعن بعض الحكام على جهة التعيين، أيضا هذا ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي إذا نهي عن ذلك فنحن من باب أولى. فبيان هذه القواعد ويعني إرشاد خاص المبتدئين فيها ضروري جدا، وبها يعني بفهم القواعد وإدراكها تدفع كثير من الإشكالات والمشاكل. الثامنة، لماذا صارت هذه القصة عظيمة أيها الأخوة؟ يعني لماذا استحقت وصف العظمة أو التعظيم؟
ذكر العقيدة الشرك،
جيد،
ولو قدم شيء بسيط تكون مشرك.
أحسن، نعم، لكونها أصبحت ماذا؟ سبباً لدخول أحد الرجلين الجنة والآخر النار، ولو كان بالشيء اليسير القليل الذي هو محل احتقار عند الناس. نعم، هذه قاعدة، الحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته، يعني متى نلجأ إلى أخذ الأدلة ونستنبط الأحكام من الدليل؟ بعد ثبوته، أليس كذلك؟ القرآن ما نحتاج إلى هذا، لماذا؟ لأن القرآن ثابت، لكن السنة نحتاج أولا إلى النظر في ثبوتها من حيث الإسناد، من حيث أيضا سلامة المتن من النكارة. فهنا نلجأ بعد هذه المرحلة المرحلة الثانية، وهي أخذ الدليل منه بعد ثبوته. فقول الشيخ الحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته هذه قاعدة. ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح في آخره عقد فصول كما تقدم معنا في إحدى الدروس، فروقا بين عدة أشياء، الفرق بين البخل والشح، الفرق بين الخشية والخوف، الفرق بين الفعل والطيرة، الفرق بين الرشوة والهدية إلى آخره، فروق كثيرة. من ضمن هذه الفصول الفرق بين إهدار كلام العلماء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وتحقيق المتابعة له. ذكر في ثنايا هذا الفصل قال تنظر في صحة الحديث أولا، يعني إذا جاءك الحديث قال تنظر في صحة الحديث أولا، هذه المرحلة الأولى إذا جاءك حديث من السنة. قال فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، إنه إذا سلم لك الأساس تبني عليه، فإذا قال صح لك نظرت في معناه. قال فإذا تبين لك، يعني تبين ثبتك عندك الصحة وتبين لك المعنى الصحيح للحديث، قال لم تعدل عنه، يعني من جهة العمل والتمسك به والحرص على نشره وإذاعته، قال فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. يعني لو كل الناس اتفقوا على مخالفتك لأنك بس تمسكت بالحديث، فقال ابن القيم رحمة الله عليه لم تعدل عنه، يعني لا تعدل عنه وتتركه لأجل الناس. فهذه كلمة لابن القيم توضح هذه القاعدة التي قررها الشيخ. والشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في أول كتابه شرح بلوغ المرام المطبوع بعنوان فتحة الجلال والإكرام قرر هذا وبسطه، قرر كيف التعامل مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث ثبوت الإسناد، من حيث يعني استنباط الأحكام. نعم،
الذي لم يقصده بل فعله تخلفا من شره،
قوله ولا قولهم؟
فإن قوله
فإن
ولو ذبابا ينتظر أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا ينفر بعد قصد التقرب. ولهذا قال الفقهاء لو أكره على طلاق امرأته وطلق تبعا للقول المكره لم يقع الطلاق بخلاف ما لو نظر الطلاق، فإن الطلاق يقع. ويطلق تبعا للإكراه لم يقع، وهذا المقصود وهذا حق
ما أدري نقف على هذا ولا سهل أشر الأربع أحسن ندور سهل أشر رأيكم نرفق بالقوارير عابد نقف خلاص خير إن شاء الله الله يبقى. ها كيف كيف يا نقف خلاص خير إن شاء الله نقف إن شاء الله وننهي الدرس القادم من السار وندخل في الباب الجديد اللي هو باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.